بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، حياكم الله أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا إليكم في هذه الدقائق المباركة بعد أن أدينا فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى عن مدينة مقدسة وبقعة مباركة وأرض طيبة طاهرة ومكان أحبه الله سبحانه وتعالى واجتباه واصطفاه وكرمه وقدسه أعلى من شأنه. إن الحديث عن المقدسات هو حديث ذو شجون، لأن الحديث مترامي الأطراف ومتعدد الجوانب، وفي الحقيقة الحديث عما اصطفاه الله سبحانه وتعالى من الأماكن هو حديث عن دين وحديث عن عقيدة، لأننا كما لنا ارتباط وتعلق عقدي وإيماني بمقدساتنا مكة شرفها الله والمسجد الحرام ومدينة النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد النبوي، كذلك من مقدساتنا التي ينبغي أن يعلمها ويتعرف عليها ويتفقه بما يتعلق بها من مكانة وقدسية وفضيلة، وكيف أعلى الله سبحانه وتعالى منزلة هذه البقعة وهذه المدينة وهذا المسجد، إنها مدينة القدس، تلك المدينة العريقة التي هي من أقدم مدن التاريخ. وارتبط وجود مدينة القدس مع وجود مكة شرفها الله، إذ أن الله سبحانه وتعالى وضع أول مسجد ليقوم الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض في مكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، وثاني بيت وضع بعد 40 سنة من وضع المسجد الحرام هو المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى كما تعلمون هو في مدينة القدس، ومدينة القدس هي قلب فلسطين، وفلسطين هي قلب بلاد الشام، وبلاد الشام هي الأرض المباركة المقدسة بنص كتاب الله عز وجل، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى على لسان موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بركة هذه الأرض في 5 مواضع من كتاب الله عز وجل، ومنها الآية التي كلنا يحفظها ويعرفها ويعلمها وسميت سورة الإسراء باسمها، هي قول ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يقول العلماء: لو لم يكن لهذا المسجد، أي المسجد الأقصى ولهذه المدينة، فضيلة إلا هذه الآية لكانت كافية وبجميع البركات وافية، لأنه إذا بورك حوله فإن البركة فيه مضاعفة. لذلك توالى الأنبياء بتوريث محبة هذا المسجد وهذه المدينة وهذه البقعة جيلا عن جيل، كلما جاء نبي ورث ممن قبله الارتباط الإيماني والعقد بهذه البقعة حتى يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى ويبني جيلا قائما على توحيد الله عز وجل، ثم يوصي من بعده بضرورة التمسك بهذا الدين الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى لسائر الأنبياء، وهو دين التوحيد، وتحقيق ذلك في هذه الأرض. إذ قال له ربه أسلم، إبراهيم عليه السلام قال: أسلمت لرب العالمين. وكما تعلمون إبراهيم عليه السلام أول من هاجر في سبيل الله من أرض الكفر والشرك إلى بيت المقدس، إلى فلسطين. قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ولم يكتف بهجرته، بل أسس مع ذريته مجتمعا مثاليا قائما على الصلاح، وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كل هذه الصفات والطاعات كانت في بيت المقدس. ثم تبع ذرية إبراهيم بعد يوسف عليه السلام، وتعلمون أن يوسف عليه السلام قصته في القرآن من أروع وأجمل القصص، وجاءت قصته كاملة في سورة واحدة. وبدأت قصة يوسف برؤيا كانت في بيت المقدس، وهذه الرؤيا كانت بشارة لرفعة ومكان ليوسف عليه السلام في الدنيا والآخرة. وكما تعلمون أن يوسف عليه السلام انتقل وذهب إلى مصر بعد أن ألقاه إخوته في البئر، وعاش بقية حياته في مصر، واجتمع والده يعقوب مع إخوته في مصر، ومات يعقوب عليه السلام في مصر، إلا أنه أوصى أبناءه بأن يدفن في بيت المقدس. فاستأذن يوسف الملك وحمله مع إخوته إلى بيت المقدس، فدفن حيث دفن إبراهيم وإسحاق وسارة وعددا من الأنبياء في بيت المقدس. ثم عندما توفي يوسف عليه السلام وجدوا في وصيته أنه قد أوصى علماء بني إسرائيل أن من يأتي بعده من الأنبياء إذا خرجوا من مصر أن يحملوا جثمانه معهم ويدفن في بيت المقدس. فحصل ذلك في زمن موسى عليه السلام، عندما نجى الله سبحانه وتعالى موسى ومن معه من بني إسرائيل، نجاهم من فرعون وأغرق فرعون، ساروا قاصدين بيت المقدس، وكان بها العمالقة الجبارين الوثنيين من الكنعانيين، فساروا إليها، وبطريقهم وهم يسيرون إلى بيت المقدس ضلوا الطريق ضاعوا. فقال موسى لمن معه: ما هذا؟ قال: علماء بني إسرائيل، إن يوسف عليه السلام أوصانا وأخذ علينا عهدا وميثاقا ألا نخرج من مصر إلا أن نحمل عظامه، أي جثمانه، معنا. فحملوه معهم، فقال: من يدلني على قبر يوسف؟ قالوا: لا ندري إلا عجوزا من بني إسرائيل. فدعا هذه العجوز وقال لها: دليني على قبر يوسف. قالت: لا، حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة، اشترطت عليه. فخشي موسى أن يعطيها حكمها، لأن أمر الجنة والنار بيد الله سبحانه وتعالى، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن اعطها حكمها، فأعطاها، فذهبت به ووصلت بهم إلى المكان الذي فيه قبر يوسف، فقالت: أنضبوا هذه البحيرة من الماء، ثم جففوها، ثم قالت لهم: احتفروا هنا. فحفروا فأخرجوا جثمان يوسف، فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق يضيء لهم كأنه النهار، وحصلت معجزة. بعد موسى عليه السلام عندما سار بهم ووصلوا أطراف بيت المقدس وحث قومه على فتحها وتحريرها من الوثنيين، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ولكن ما الذي حصل؟ قوم موسى من بني إسرائيل خذلوه وجبنوا ولم يدخلوا معه ولم يفتحوا هذه الأرض، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتيه 40 سنة. قال: إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فبقي موسى معهم في التيه، وفي التيه قبض هارون، وبعده ب3 سنين قبض موسى عليه السلام. وعندما جاء ملك الموت ليقبض روح موسى، وأيقن موسى بأن أجله قد دنا، ولكن موسى كان مشتاق وكان حريصا على دخول بيت المقدس حتى يتعبد فيها كما تعبد فيها آباءه وأجداده من الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم، إلا أن الموت جاء، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعندما أيقن بحلول الموت دعا الله سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، والحديث في الصحيحين. فحملته الملائكة وقبض بأطراف بيت المقدس. يقول عليه الصلاة والسلام: فلو كنت ثم، لو كنت موجود، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. وهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر عن مكان قبر موسى عليه السلام بأطراف الأرض المقدسة. وهكذا جاء بعده ليقود بني إسرائيل يوشع، يوشع بن نون فتى موسى الذي ذكرت قصته في سورة الكهف مع موسى عليه السلام. جاء وقاد بني إسرائيل بعد أن تغير هذا الجيل، الجيل الجبان المخذل، بعد 40 سنة جاء جيل صالح، جيل مؤمن تحمل المسؤولية، مسؤولية استرداد المقدسات، فسار بهم لتحرير بيت المقدس وفتحها. فكان منهم أن دام حصارهم أشهرا، وعندما اقترب الفتح كان يوم جمعة، وبعد صلاة العصر احتدمت المعركة بين جيش يوشع عليه السلام وبين الجبارين الوثنيين في بيت المقدس، لأن المدينة مهمة، مدينة عظيمة، مدينة عظمتها الملل وأكرمتها الرسل، وتليت فيها الكتب المقدسة الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. هذه المدينة فيها أول قبلة للمسلمين، وثاني مسجد وضع في الأرض، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، وأحد 4 مساجد لا يدخلها الدجال عندما يظهر. عندما اقتربت الشمس من الغروب ولا زالت المعركة قائمة، ولما تفتح بيت المقدس نظر يوشع عليه السلام إلى الشمس، وهذا حديث صحيح، قال لها: أنت مأمورة وأنا مأمور، أي مأمور بفتح هذه المدينة. فدعا الله، قال: اللهم احبسها علينا شيئا. حدثت معجزة، توقفت الشمس عن الغروب، تغير نظام الكون حتى تفتح هذه المدينة المباركة. يقول عليه الصلاة والسلام: لم تحبس الشمس لبشر قط إلا ليوشع بن نون ليالي سارة لفتح بيت المقدس. مرة واحدة حصلت أن توقفت الشمس عن الغروب ففتحت، لأنه لو لم تفتح ودخل المغرب كان عندهم يمنع القتال ليلة السبت، فيتوقفون عن القتال وقد يتأخر فتح هذه المدينة المهمة العظيمة. فحصلت معجزة حتى تفتح قبل أن يدخل عليهم ليل السبت. وهكذا جاء بعد يوشع، بعد أن فسد بنو إسرائيل، انتزعت هذه الأرض منهم، عادت للوثنيين الكنعانيين. وبعد قرابة 400 سنة حصلت قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، هي قصة طالوت وجالوت. وكان داود عليه السلام جنديا من جند جيش طالوت، وشارك معهم وفتحها، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، فكان ملكا نبيا في بيت المقدس، وكان يتعبد الله سبحانه وتعالى، حتى أنه لا تمر ساعة من نهار ولا ليل إلا وآل داود في عبادة. لذلك قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. هذا كله كان في بيت المقدس. ثم تبع داود عليه السلام مع ما حصل له من معجزات سليمان عليه السلام، وورث سليمان داود، وسليمان حياته كلها معجزة في بيت المقدس إلى أن مات بمعجزة. وسخر الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه السلام الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره من الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. الأرض التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها هي بيت المقدس. وهكذا جاء بعده زكريا، وزكريا تكفل مريم كما سمعنا بالآيات التي قرأها الإمام وفقه الله، تكفل مريم في بيت المقدس، ورزقت مريم عليه السلام بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف بكرامة من الله في محراب المسجد الأقصى. وبشر زكريا بيحيى، قال: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وبعده جاء يحيى وأقاموا العبودية لله سبحانه وتعالى، ثم بعث في هذه الأرض وولد قبل ذلك بمعجزة عجيبة عيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام ولد بمعجزة في بيت المقدس، وتكلم في المهد صبيا، ونزلت عليه المائدة من السماء، وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ورفع إلى السماء بمعجزة، كل ذلك في بيت المقدس، حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعد عيسى ب630 سنة. وكانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام توكيداً لأهمية هذه الأرض، فكان في مكة يصلي وقبلته بيت المقدس، كما في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة والكعبة بين يديه إلى بيت المقدس. ثم لما هاجر إلى المدينة كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين قال: صلينا 16 شهراً أو 17 شهراً إلى بيت المقدس، ثم صرفنا إلى الكعبة. ورحلة الإسراء والمعراج جاءت لتؤكد عظيم هذه المدينة وبركتها ومكانتها، فأصبحت إرث شرعي وعقدي وديني وإيماني لهذه الأمة. فتسلم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمانة من الأنبياء عندما أمهم في بيت المقدس ليلة الإسراء، وفرضت عليه الصلوات الخمس. ثم يبقى خط الزمن حاضراً مع هذه الأرض إلى قيام الساعة. فعندما سئل عليه الصلاة والسلام، ميمونة مولاة النبي عليه الصلاة والسلام سألته، قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، أي يجمع الناس، يعني آخر يوم في الحياة على هذه الأرض يكون في بيت المقدس، لأنه فيها أرض المحشر أي جمع الناس، ثم البعث والنشور لليوم الآخر. وقبيل ذلك يحسم وينتهي الصراع بين الحق والباطل في بيت المقدس، عندما ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويظهر المسيح الدجال الذي هو عنوان الضلال، وعيسى عليه السلام عنوان الحق. فعيسى عليه السلام يدرك المسيح الدجال في فلسطين في مدينة اسمها اللد، فيقتله، ثم بعد ذلك فلا يبقى يهودي إلا يقول ويختبئ وراء الحجر والشجر ويقول: يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. ثم يحسم الصراع بين الحق والباطل في بيت المقدس، وكذلك يقضى على عنوان الفساد في الأرض، هم يأجوج ومأجوج، كذلك في بيت المقدس، حتى يعيش الناس بأمن وأمان، ولا تجد خصومة بين اثنين في عهد عيسى عليه السلام. يقول عليه الصلاة والسلام: فطوبى لعيش مع عيسى عليه السلام. وهكذا تنتهي قصة الأرض كما بدأت مرتبطة بآدم عليه السلام في مكة وبيت المقدس، تنتهي في بيت المقدس. إذن نحن مع مدينة عظيمة ومسجد مبارك باركه الله سبحانه وتعالى، جعل فيه البركة الدينية بكثرة الأنبياء الصالحين والعلماء، وجعل فيه البركة الدنيوية بكثرة الزروع والأرزاق والأقوات والثمار. هذه المدينة وهذا المسجد ينبغي أن يبقى حبه مغروساً في نفوس المسلمين، لأنه قضية كل مسلم وليس قضية الفلسطينيين فقط. لأنك عندما تتكلم عن مدينة القدس تتكلم عن مقدسات، تتكلم عن عقيدة، تتكلم عن أمر ديني أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. لذلك الأمة إذا تخلت عن مقدساتها، سواء الحرمين الشريفين وبلاد الحرمين حفظهم الله، أو مقدساتنا الأخرى بيت المقدس، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبها بالتيه المعنوي الذي عاقب به بني إسرائيل عندما خذلوا موسى وتخلوا عن فتح بيت المقدس. هذه سنة كونية وسنة شرعية كذلك. لذلك ينبغي أن يعي المسلم هذه الحقائق التي ذكرناها، وهذه حقائق بعجالة وبسرعة، وإلا كما ذكرت لكم الحديث عن هذه المدينة العريقة حديث ذو شجون، وفيه العديد من الأبواب والجوانب والأمور المتداخلة، ولكن هذه الدقائق هي عبارة عن تنويه وتذكير لي ولكم بأمر قد غفل عنه المسلمون في هذه الأيام نتيجة لما تعرضون له من كثرة الاهتمام في الأمور الدنيوية وغيرها وكثرة الفتن والاضطرابات والابتلاءات، نسي الناس بعض الثوابت، فهذه القضية من الثوابت، فينبغي أن نحييها في نفوسنا ونفوس أجيالنا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأن تعود هذه البقعة المباركة المقدسة وهذا المسجد عظيما شامخا مرفوعا إلى حياض المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، وأن يطهره من براثن الغاصبين، وأن يجعله شامخا مرفوعا باقيا إلى حياض المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.